بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قوله ثانيا: أليس هذا نفاقا مكشوفا؟ كنت ذكرت في المقدمة أن لدي البرهان القاطع على ما نسبت إلي إلى أبي غدة من المدارات.
ما نسبت إلى أبي غدة من المدارات
ولم أقل المداهنة، هكذا قلت يومئذ متحفظا ومتأنيا حتى نرى جواب أبي غدة على ما ادعيته برهانا قاطعا. ثم نقلت عنه قوله في تقريره الجائر في شارح الطحاوية أنه من التوثيق وإلى بإمامة ملموسة مشهورة، ولعلمي بأن أبا غدة حنفي متعصب والأحناف ماتوريدية، والشارح يرد عليهم في مواطن كثيرة خاصة في صفة الكلام الإلهي. بدا لي أن أبا غدة يقول فيه ما لا يعتقد لغرض شرحته هناك، ولذلك اتبعت قوله المذكور بقولي: قلت فإذا كان أبو غدة مؤمنا حقا بهذه الإمامة الملموسة المشهورة فأنا أختار له من كلام هذا الإمام 7 مسائل، فإن أجاب عنها بما يوافق ما ذهب إليه هذا الإمام المشهور من قلب مخلص فذلك ما نرجوه، وأعتذر إليه من إساءة الظن به، وإن كانت الأخرى فذلك مما يؤيد مع الأسف ما رميته به من المدارات.
سبحان الله، يعني أنت تثني على شرح الطحاوية وتقول بإمامة ملموسة مشهورة أنا سأختار لك 7 مسائل وتجيبني عنها من كلام الشرح هذا، يا ترى ستوافقه لأنه له الإمامة الملموسة المشهورة ولا تخالفه؟ إن وافقته فالحمد لله، هذا ما نرجوه، وأعتذر عن سوء ظني. وأما إذا خالفت فقد ألزمت نفسك بما قلته فيك. نعم.
فإذا أجاب بمتابعته له فيها،
ثم سردت المسائل 7،
ثم سردت المسائل 7 مع شيء من التعليق عليها وبيان موقف شيخه الكوثري ضدها، وهي: الأولى، وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث. الثانية، وأن القرآن من كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أن كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. الثالثة، وهو قوله: وهو تعالى مستغن عن العرش وما دونه محيط به بكل شيء وفوقه. الرابعة، يثبت الإمام السؤال عن الفوقية بلفظ: أين الله؟ الذي سأل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية ليتعرف على إيمانها، وقلت له هناك: وشيخك يا أبا غدة ينكر مثل هذا السؤال تبعا لتشكيكه في صحة الحديث كما سبق، فهل تؤمن
أنت بهذا الحديث
وتجيز هذا السؤال الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم؟
وأقره من له الإمام المشهور الملموس. نعم.
الخامس،
وينكر شيخك الكوثري، فأنت بين الإمام الذي له الإمام الملموس المشهورة وبين شيخك الكوثري، فيا ترى تنصف من؟ نعم.
الخامسة، قول الإمام تبعا للأئمة 3 وغيرهم أن الإيمان هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وقالوا يزيد وينقص. السادسة، ذهب الإمام إلى جواز الاستثناء
يعني
في الإيمان.
ذلك يا أبا غدة يا أشعري، هل أنت قائل من الإيمان قالوا عمل يزيد وينقص؟ نعم.
السادسة، ذهب الإمام إلى جواز الاستثناء في الإيمان، وهو قول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، خلافا للحنفية، بل إن طائفة منهم ذهبوا إلى تكفير من قال ذلك
لأنه يكون شاكا. نعم.
السابعة، ذهب الإمام
طبعا، هكذا أهل السنة يا إخواني، إذا جاءوا يتعقبون رجلا فمن كلامه ما يتجنون ولا يسبون، ولهذا من سب وشتم ولم يبين حجة فليس مسلكه هذا مسلك أهل السنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسب يحسنه كل أحد. لو الرد بالسب اطلع السوق هات لك 2-3-4 يردوا على المخالفين خلاص، ده ابن 60-70. لكن السب والشتم ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة الرد بماذا؟ بالعلم والبينة. ثم يصفون أوصاف مبتدع منحرف ضال، هذا ليس سبا وتعديا، هذا وصف يستحقه. نعم.
السابعة: ذهب الإمام تبعا لإمامه أبي حنيفة وصاحبيه إلى كراهة التوسل بحق الأنبياء وجاههم. ثم قلت عقبها: قلت فهذه سبع مسائل هامة كلها في العقيدة إلا الأخيرة منها، وقد وجهتها إلى أبي غدة الذي تظاهر بالثناء على شارحي.
يقول إلى التوسل بحق الأنبياء وجاههم، يقول إلى الأخيرة منها. في الحاشية قال: سئل الشيخ الألباني سؤال وهو في كشف النقاب عندما ذكرتم المسائل السبع، قلت مع السبع اللي هو نفس كلامه، فأجاب: ليست من العقيدة إلا إذا اقترنا بها شيء آخر. الآن لعل الحاضرين جميعا يعلمون أن الإمام الشوكاني يقول بجواز التوسل، تعرفون ذلك؟ يعني هل هو أشرك؟ لا، ما أشرك، إذا ليس له علاقة بالعقيدة. أنا أقول لك إذا توسل الشوكاني ومن قد يقتنع بتوسله أو يقلده حيث لا يستطيع أن يتبصر في دينه، إذا توسل المتوسل بمخلوق هذا التوسل يكون على وجهين وليس على وجه واحد. أحدهما هو المقصود فيما نقلت أو قرأت أنه ليس له علاقة بالعقيدة أو التوحيد، إذا توسل اتباعا للنص في زعمه وفي فهمه كوسيلة مشروعة، هذا ما فيه شك. كل ما في الأمر أنه أخطأ كأي خطأ من أخطاء الفقهية، وهي مع الأسف بالمئات إن لم نقل بالألوف، فأي خطأ فقهي يقع من أي عالم سواء كان مجتهدا أو كان متبعا ليس له علاقة بداهة بالشرك أو بما ينافي التوحيد. لكن إذا اعتقد أن توسله، وهذا يقع في كثير من خلف الجاهل، إذا اعتقد أن توسله بفلان له تأثير على الله عز وجل، هنا انتقل التوسل من فرع إلى أصل. وسئل أيضا ما حكم التوسل الله بخلق من خلقه، وهل هي مسألة فقهية وليس مسألة عقيدة، فأجاب: هذا أيضا بيانه في رسالة التوسل أنواع أحكامه وكلمة مختصرة الجواب. وكلمة مختصرة الجواب عن هذا السؤال: التوسل الله بخلق من خلقه نبي أو رسول أو صالح، هذه ليست مسألة فقهية فقط، هي لها مساس بالعقيدة، والواقع كذلك. هذه ما هي قضية فقهية فرعية كما توهم بعض الدعاة اليوم، هي لا علاقة بالعقيدة في الصميم. نعم، في صورة شكلية محضة ممكن أن تكون المسألة كما نقل عن ذلك. يقول الجواب: التوسل إلى الله بخلق من خلقه نبي أو رسول صالح، هذه ليست مسألة فقهية فقط، هي لها مساس بالعقيدة. ها؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ مين اللي قال كده؟ من الذي قال؟ ما في فرق. قال هذه ليست مسألة فقهية فقط، هي لها مساس مخرج. ولهذا لما جاء يفرق هنا في الأولى قال إيه؟ قال في قسمان: القسم الأول إذا توسل كذا إلى آخره، ومن قال يتم بتوسل أو يقدر حيث لا يستطيع أن تبصر في دينه، إذا توسل متوسل بمخلوق هذا التوسل يكون على وجهين وليس على وجه واحد. أحدهما هو المقصود فيما نقلته أو قرأته أنه ليس له علاقة بالعقيدة أو التوحيد، إذا توسل اتباعا يبقى بالمخلوق مش بالجاه، اتباعا للنص في زعمه هو في فهم كذا كذا كذا، يقول هذا خطأ فقه. لكن لو أنه بعد ذلك اعتقد أن توسله، وذاق في كثير من خلف الجاه، إذا اعتقد أن توسله بفلان لو تأثير على الله هنا انتقل التوسل من فرع إلى أصل، لكنه عاد فقال هنا هذه ليست مسألة فقهية فقط، هي لها مساس بالعقيدة، والواقع يؤكد ذلك. هذه ما هي قضية فقهية فرعية كما توهم بعض الدعاة اليوم، هي لها علاقة بالعقيدة في الصميم. لا شك أن هذا هو الصحيح، التوسل هذا له علاقة بالعقيدة، ولهذا التوسل هذا محرم، هو شرك أصغر ووسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم ليس شركا أكبر يخرج من الملة، لكن له مساس بالعقيدة، لو مساس بالعقيدة يتوسل بجاه فلان إلى الله، هذا لو مساس بالعقيدة لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم، لكن الشيخ يعني أوضح هذا الكلام في هذا الموضع الآخر. على كل يعني الصحيح أن هذه المسألة مثل التوسل لها مساس بالعقيدة واتصال بالعقيدة، وهي من مسائل العقيدة. لكن نعم الإنسان قد يظن حديثا يدل على ذلك، وكذا نقول أخطأ من جهة إسقاط الحكم على المعين، نقول هذا له عذر لأنه فهم حديثا على غير وجهته أو قلد أو إلى آخره. أما تصنيف المسألة مسألة التوسل فتصنيفها في العقيدة كما أوضح هو رحمه الله في موضع آخر. نعم.
ثم قلت عقبها، قلت فهذه سبع مسائل هامة، مسائل هامة كلها في العقيدة إلا الأخيرة منها قد وجهتها إلى أبي غدة الذي تظاهر بالثناء على شارح الطحاوية ووصفه بأنه صاحب إمامة ملموسة مشهورة، فإذا أجاب بمتابعته له فيها، وهذا ما أستبعده عن كوثريته
على كوثريته
فالحمد لله. وإن خالفه فيها وظل على كوثريته فقد تبين للناس إن شاء الله تعالى أن ثناءه على شارح الطحاوية الإمام لم يكن عن اعتقاد وثقة به كما زعم، وإنما ليتخذه سلما للطعن بمخرج أحاديثه، وإلا كيف ساغ له أن يسكت عن الشارح في هذه الأخطاء بل الضلالات السبع بزعمه تبعا للكوثري، وعن أخطائه الأخرى الحديثية التي سبقت الإشارة إلى أنواع منها، وينتقدني شاكيا إلى بعض رؤسائه أو المسؤولين هناك وغيرهم في أمور لو صح نقده فيها لا تكاد تذكر تجاه تلك كما
ولا كيف تجاه تلك
لا تكاد تذكر تجاه تلك كما ولا كيف. فماذا كان جواب المتعصب الجائر عن هذه الأسئلة السبع؟ إن قارئي الكريم لا يعجب إذا قلت أنه أعرض عن الإجابة عنها مطلقا وصمت تجاهها صمت أهل الكهف، فلا هو صرح بأنه متابع فيها لصاحب الإمامة الملموسة المشهورة، ولا أنه لا يزال على كوثريته فيها. فمن يقول بعد هذا أن هذا ليس نفاقا مكشوفا أو أنه لا يزال كوثريا كما وصفه به بعض زملائه في التتلمذ على الكوثري فيما نقلته عنه من المقدمة، وقد أقر هو ذلك ولم ينكره في كلماته، بل أكده بقوله فيها في الصفحة 38 هم يعلمون من نحو 25 سنة أني تلميذ الكوثري، فما معنى أني صرت تلميذه الآن؟ وأقول وهذه كذبة من كذباته التي لا تتناهى، فمن قال ممن أشرت إليهم ووصفتهم بالعلم أنك صرت تلميذه الآن
وإنما الحقيقة أنك انكشفت للناس الذين لا يعرفونك من قبل تعليقاتك التي سودتها بالنقل عن شيخك الكوثري وبلاغتك في الثناء عليه مع عدائه الشديد للحديث وأهله، ودفعتنا دفعا بذلك وبتشريعك علينا في حملاتك المسعورة لأقل هفوة وتظنها، وخاصة في تقريرك الجائر الذي تضع فيه شخصا وترفع آخر مع اشتراكهما في الخطأ على الرد عليك وكشف النقاب عن هويتك وبيان ما أنت فيه من الصفات التي لخصتها أنت في كلماتك وكنت متحفظا في بعضها لما يجب الشرع علينا من التبيين والتثبت، وأما الآن فقد تجلت الحقيقة لكل ذي عينين. نعم، وإنما يؤكد بقاءه على كوثريته وإثاره تقليد على تقليد إمام أبي حنيفة وصاحبي رحمهم الله في كثير المسائل، منها أن للكوثري رسالة بعنوان محق التقول في مسألة التوسل ذهب فيها إلى جوازه وسلك فيها مسلك الاجتهاد المطلق وتدل بحديث بعضها صحيح لا يدل عليه وبعضها ضعيف حاول تقويته بتقوية من هو ضعيف من الرواة اتباعا لهواه مخالفا بذلك تصريحه هو نفسه بضعفه في حديث آخر كما بينت بعض ذلك في أول كتابي سلسلة الحديث الضعيف. نعم.
ومن اتباعه لهواهم وتابعته للعامة لم يتعرض فيها بذكر لأقوال أئمة الثلاثة لأنها تمحق رسالته من أصلها محقا فتجد أبا غدة يقلده في هذه المسألة مع مخالفته لأئمته الثلاثة في خطبة خطبها في مسجده في حلب وطبعا كان ذلك قبل توظفه في السعودية. وقد حصلت على شريط مسجل لخطبته فيها التصريح ببعض أفكاره وعقائده التي يخالف فيها عقيدة السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان كشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما، مثل اعتقاده أن الشرك إنما هو شرك الربوبية فقط، فيجوز عنده التوسل بالنبي والولي إلى الله دون أن يناديه ويطلب منه، ولئن طلب خطأ فهذا المنادي لا يعتقد فيه أنه يحل ويربط ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويتصرف في مقدرات الله عز وجل. وعلى ذلك فالاستغاثة بالميت من دون الله تعالى ليست شركا عنده، لأن المستغيث لا يعتقد أن الميت يضر وينفع، وإنما هو خطأ لفظي فقط. ومع ذلك لا يخجل الشيخ أبو غدة أن يصرح في كلماته بأنه يدين الله تعالى بعقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم، وأنه يقول بتقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وفاته القسم الثالث وهو توحيد الصفات، ولعله عمدا تركه لأن الخلف وهو منهم لا يعرفون هذا النوع من التوحيد، ولو عرفوه لما نفوا كثيرا من صفات الله تعالى لما نفوا من صفاته تعالى باسم التأويل كنفيهم استعلاؤه على خلقه.
نعم.
خطبة أبي غدة في الطعن على السلفيين.
نعم. هذه إلزامات قوية ألزم بها العلامة الألباني رحمه الله تعالى هذا الرجل ولن يجيب عنها. ولهذا الكوثري وأبو غدة في الحقيقة يدافعان عن مذهب الأشاعرة والصوفية، ما يدافعان عن الأحناف. نعم. وإلا هم يخالفون أبا حنيفة رحمه الله